صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. ابن النبي وابن الطهر حيدرة وابن فاطمة يا سيد العرب تألقت بك أخلاق وتنشئة ما بين نبعين من مجد ومن نشب. بين الفترة والفترة اعتادت الأمم أن ترجع إلى تاريخ عظمائها، لأن الحياة في وضع الأمر كما يمشي الإنسان بالصحراء وإذا وجد بستان يستظل به ويرتاح إلى نسيمه ويرتاح إلى أحيائه، ما في شك قلنا يميل إليه. وفي واقع الأمر العظماء في الدنيا خلفه، يعني مو دائما يتكررون. هو العظيم إنما يكون عظيم لأنه يعز وجوده. يعني أنت تلاحظ أن العباقرة في كل بعد من أبعاد الحياة أفراد مو كثيرين، يعني هذه سنة الله عز وجل في الأرض. طيب إذا كانوا أفراد سر عظمتهم تميزهم، فإذا خالط عندهم تميز فتشكل الإنسان يسعى يريد يتعرض على ما عند هؤلاء من عطاء وينهل ويأخذ منهم. هذه السيرة اللي دردت عليها الشعوب في استعادة تاريخ عظمائها. بطبيعة الحال ما اعتقد اكو بيت يستأثر بالعظمة في تاريخ المسلمين في بيت النبي صلى الله عليه وآله. بيت النبي هو البيت اللي يأخذ المرتبة الأولى في التميز في تاريخنا وفي حضارتنا وفي أجوائنا الروحية والأخلاقية. احنا إذا ربنا نرجع إلى بيت النبي صلى الله عليه وآله إنما نرجع إلى المصدر الذي أعزنا بعد ذل وعلمنا، بعد جهل وأغنانا، بعد فقر. لأن بطبيعة الحال اللي يدرس تاريخ الجزيرة ويدرس وضعية العرب قبل مجيء الإسلام ثم وضعيتهم بعد مجيء الإسلام يشوف الفرق شنو هو، يقدر يتعرف على سر عظمة الإسلام. الإسلام مو نظريات معلقة بالهواء أو مكتوبة بالكتاب، لا لا لا. الواقع الإسلام هو عبارة عن أشخاص تجسد فيهم الإسلام فقدموا للدنيا نموذجا رائعا للإسلام. ما في شك أن هؤلاء العظماء في تاريخ الإسلام نماذج رائعة، وسيبع علينا هذا المعنى إن شاء الله خلال البحث. احنا ننشد تاريخ الامام الحسن سلام الله عليه، وما اعتقد اكو واحد من ائمه اهل البيت اتعرض تاريخه الى ملابسات والى ظهور مثل تاريخ الامام الحسن سلام الله عليه. لانه الحقيقه اخرى الحسين توجهت للدوله الامويه فقط. الدوله الامويه الطاولة في مختلف الطرق أن تلغم تأريخ الحجاج. يعني مثلا تلقى واحد من المفسرين اللي قد ينحسب على الرعيل الأموي يعبر عن الحسين بأن قتل بسيف جده. نعم، يعني أن ما كان ينبغي أن يطلع أو ينهض، لأن النبي أمر بقتال الباغين والحسين بغى على الإمام زمانه وقتل. يعني تشير تلقى موجود هذا. تلقى مثلا واحد يعبر عنه بأنه خفيف، يعني ما كان ينبغي يتسرع إلى النهضة. بس كل دول اللي تبحث عنهم تلقى جذورهم إما أموي بالأصل أو بالولاء بالالتزام. لكن تأريخ الإمام الحسن سلام الله عليه غريب، يعني صارت عليه ضغوط من مختلف الجوانب. العباسيين كانت مصلحتهم أن يشوهون سمعة الإمام الحسن. ليش؟ لأن العباسيين يريدون مبرر. شو المبرر اللي جابهم للحكم؟ هم يقولون المبرر نحن شحنا مجال يوراد عنا للهاشميين، لكن ما دبروها، ما دبروا لما اجوا للحكم ما دبروها. علي بن ابي طالب انتقضت عليه الثورات والحسن ما قدر يدبرها. نعم، يقول انتو شا دبرتوها؟ يعني انتو الان ما ترجع الى تاريخ الخلفاء، ها، الى حد ايام المأمون بس، ها، من بعد المأمون الثورات تناقضت والدماء سالت كل مسيل. اي وحده. ثانيا، هو مقياس النجاح ان الحاكم يظل قاعد على الكرسي ولو على دماء ورؤوس الامه، وهذا مقياس النجاح؟ اذا هذا مقياس النجاح هذا مو نجاح، هذا مجزره. اذا هذا مقياس النجاح ان هذا يجي، يعني اذا هذول اللي اجوا بالعالم ونعبر عنهم بالتفوريين ونعبر عنهم قتله ونعبر عنهم مستبدين وطغاة، ها، يعني هذا مدى النجاح في مقياس التاريخ ان ظل حاكم مدة اطول وقمع الامة استطاع ان يقمعها؟ ما لا شك هذا هو هذا المقياس اللي عندنا الى الان. ولذلك يعتبر الحجاج ناجح. شو ارجع للتاريخ، يكتبون عن كتابنا الى الان الاقلام تكتب عن الحجاج بانه ناجح، لان اداري قدير، زياد إداري قدير، ها؟ نظائر هؤلاء يرجون عليهم كتبون عنهم بأنهم إداريين قديرين. شنو اللي كان عندهم؟ الميزات اللي عندهم أنهم كسروا رؤوس الناس وصاروا على عظامهم، هذا مدى النجاح. أما واحد يحاول أن يصنع الفرد ثم يصنع الأمة ثم يصنع المجتمع بأجمعه، ها؟ هذا اذا تعثرت به المسيرة لاسباب خارج ارادته لا تجي حملاتنا عليه، هذا ما نجاح. لا مو الشكل، يعني ومع الاسف الى متى تبقى عندنا النظرية ما ادري. انا الى يريدنا اعادة نظر في مزاجنا ونمط تفكيرنا. دخل نرجع. طيب الامام الحسن سلام الله عليه تاريخ ضغط عليه وحصل على ضغوط عجيبة، لأنه أولا إحنا نعرف أن العرب ما يقصرون المسؤولية الجنائية على شخص مرتكب الجناية. إذا واحد ارتكب جناية ما يقصرون المسؤولية الجنائية عليه، لا، ينقلوها لأهله وينقلوها لأسرته لعشيرته. تلقى واحد بالعشيرة يغلط يقتل أو يعتدي، تصبح العشيرة كلها مطلوبة. شنو ذنب؟ وهذا خلاف مقياس الإسلام. الإسلام صراحة يقول ولا تزر واجرة وزر أخرى، ها؟ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أما إحنا عندنا من مقاييسنا أن ننقل المسؤولية الجنائية إلى شخص الأمة، إلى شخص الأسرة، مو إلى شخص مرتكب الجناية. طيب الحسن من ناحية ابن رسول الله ومن ناحية ابن علي ابن أبي طالب، ولا تاريخ رسول الله ويا العرب الأولى اللي كانوا في أيامه تاريخ مثلا أبيض مادي دام، ولا تاريخ علي ابن أبي طالب أبيض مادي دام. تصور رسول الله 84 غزوة، ولولا ما كانوا يعتبرون مسألة من سماء أن النبي يحمل رسالة سماء والسماء أمرت بالقتال، هذا ما يقدر بعد هامهم. أبو سفيان صراحة يقول للعباس بن عبد المطلب لما مروا به في واقعة الفتح مر عليه هو بالوادي يقول لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. يقول لك ما هو الملك إنما هي النبوة مو مسألة ملك. قال لا يعني هذا إذا انتزع من عندنا الحكم أخذه أصبح ملك عظيم أصبح إلى شان. العقلية هي هاي. يطبع لي واحد يقول لي أنا أريد أن أسلم لكن إذا أسلمت تجعل لي نصيب بالأمر من بعدك بالملك. بهذه الذهنية كان هذا الرئيس كان واحد عادي يحكي له بهذه الذهنية. طيب دول كانوا عندهم هاللون من التصور أن الذي يطلبوه لأنه نازعهم على الحكم أخذ وقتل صناديدهم ما يكون أنها رسالة سماء. علي بن أبي طالب كذلك نازعهم وقتل صناديدهم وصار الأقرب والأبعد. فدني وين حصبوهن؟ وين حصبوهن؟ برأس الإمام الحسن. حتى شفت واحد من الكتاب أكثر من هذا يقول اكو جماعة من معاصر الرسول قضوا الى خطبة وفاطمة صلوات الله عليها والنبي نهاهم ما اعطاهم مجال قالوا ما مرهبوا بيدي الى السماء. يقول حتى هؤلاء نقضوا على ابناء فاطمة لان النبي اعطاها لعلي ولم يعطيها له. يتبه لجل يعني ما رسانا ابحث العوامل باجمعها ولعله من ابرز العوامل اللي وقفت في وجه الامام الحسن وخلنا التاريخ والغام ان الامام الحسن هي من بعد علي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب نظريته بالعطاء نظرية معروفة. الامام علي نظريته بالعطاء طبعا عليه نساء اثنين وحدة قالت لها انا امرأة عربية من بيت رؤساء وهاي اللي وياي اما قال له الحمد لله ابن ابي رات اعطيهم عطاء من المتساوي يعني مثلا هاي 5 دنانير من الذهب هاي 5 دنانير. قلت له اقول لك انا امرأة عربية وهاي امرأة انا اخذ قبضتين من التراب. قلت له انا لا اجد لبني اسماعيل على بني اسحاق قبر كلهم سواء ما من ام من تراب لادم وادم من تراب. طبيعة الحال هذا المعنى ما يتصوروا يعني مش يعتبروا شيء يمكن ينسجم مع مزاجهم تطلع علي بن ابي طالب كان يحمل هنا قليلا يساوي بالعطاء. علي بن ابي طالب ما عنده مانع ان يجعل قنبر وجرير الشاعر وهو وطلحة والزبير بالعطاء واحد جن. ما يقبل من واحد ان يجي يتملق له او يزلك له لا يقول له انا اعرف بنفسي منك اذا عندك مدح خلي بطنك خليني انا نفسي اعرفها ما لك شيء. يقول تعودوا على التزلف تعودوا على ابتزاز الاموال عن طريق كلمة او عن طريق قناع. علي بن ابي طالب ما يخدع بذني ما اعطى لاحد من هذا النوع على الشكل. علي بن ابي طالب اذا كان شديد قالهم الاموال اللي انوخذت من بيت المال وطلعت لي برا انا ارجعها حتى لو واحد متزوج بيها انا اترك زواجها لانه اموال المسلمين اخذت بغير حق. طبعا هذول لما اجى الامام الحسن قال لك ما احنا ما عولنا خلصنا من علي بن ابي طالب راح يجينا ابنه يحمل منهج نفسه يحمل نفس المنهج راح يخلق لنا المشكله واحنا بعد عده حروب يلا استطعنا التخلص. عشان تتصور الحروب اللي جرت للامام امير المؤمنين سلام الله عليه شنو دوافعها؟ اول يعني حروب اول حرب البصره مو الشكل. يقول الامام الزبير تعرف عرفتني بالحجاز وانكرتني بالعراق فما حدا على ما بدا. شنو الشيء اللي تغير عندي حتى خلاك تطلع تقاتلني؟ اكو شيء جديد؟ يكمل لي على شنو دوافعك؟ فجأة واضحة أنه ليش طلحة والزبير ليش ما تشركنا وياك؟ كانوا أقعدنا تبغنينا كن نقعد نتقاسمها. الإمام سلام الله على ذنب هذا هل حكم وفق كتاب الله وسنة نبيه وإلي آرائي أنا؟ أنا لو أريد أساوم سأساومت قبل هذا. لما قالوا لي بايع بايعك على أساس كتاب الله وسنة نبيه وشرك الخليفتين، قلت لهم لا، شرك الخليفتين كل واحد يراعي، أنا اللي شركي الخاصة، لأن فهمي شنو؟ فهمي للقرآن، فهمي للسنة، فهمي لطريقة الحكم، أنا أشوفك فهمي. فالحرب الأولى والحرب الثانية من بعدها أقرب اللي هي الصفين، شنو كان دافع معاوية للقتال؟ صدق يعني معاوية كان محروب دمه على عثمان لأنه قتل وجاي طالب بدمه؟ أبدا. طب عليه تجاوب واحد، طب عليه صار رأسه إلى معاوية قال له أنت ممن حصر الخليفة الثالث؟ اتحصرت؟ قال له لا، أنا ممن حضر ولم ينصر. قال على صفعة تبقى صفحان. قال ما منعك من نصره؟ قال ما منعك عن نفس الشيء، مؤتك لك جيش وجيشك على الأعقاب، ليش عاد تدفع عنك شيء؟ ليش ظلت انتظرت الى ان قتل شلت قميصة حتى تعبر عن طريق قميصة؟ يعني القصة هكذا، يعني ما هو الحرب اللي قامها اللي قادها، شنو اللي دواف على الحرب؟ اثنين، والواقعة الثالثة واقعة الخوارج. هذول الخوارج ارجوكم من اول هم ما كانوا عارفين ان الحكم لله، وما عارفين ان الله عز وجل يحكم في امرأة اذا اختلفت مع زوجها يضع حكمين، يطلعون يقولون لا حكم الا لله لا لك يا علي. لما ترجع لاساس الحروب رجع لها شوفها كلها دوافع شخصية مصالح. فدول يقولون هذا المنهج اللي عد علينا، يقال احنا ما عولنا نتخلص من عنده وشو جرينا عليه بثلاثة حروب، الان يجي ابن الحسن راح تعودنا المشكلة نفسها. يعني لا بد من الوقوف بوجهه، وإلا تصور شقد اشتغلت استخبارات معاوية، شكثر اشتغلت بتوزيع الأموال وتوزيع الحساب وتوزيع الوعود حتى تلغم الجيش. جد أنا معروف سبق أن عالجنا وذكرنا أكثر من مرة، لكن اللي يهمني شيء أريد أقوله، أريد أقول أن تاريخ الإمام الحسن سلام الله عليه يدل على أن تعرض إلى ضغوط لم يتعرض إليها أحد من قبله ولا من بعده. نعم، وحتى بالاختلاف على تاريخه. بعد هذا نرجع الإمام الحسن سلام الله عليه أول وليد ربط بين النبوة والإمامة. أمه فاطمة بنت رسول الله، أبوه علي بن أبي طالب، جده رسول الله، أعمام جعفر ونظائر جعفر، الأسرة هالجو اللي ترعرع فيه. أن هذا الجو ما يحتاج إلى أن واحد يطرح سؤال أن اللي تربى في هذا الجو شو راح يصير؟ ما واضح. اللي تربى من حضر رسول الله الى حجر علي بن ابي طالب الى حجر جعفر الطيار الى تربية فاطمة الى اجواء النبوة اجواء الرسالة، هالاجواء ما يحتاج واحد ان يتساءل فيه كان اثر التربية عليه. ولذلك هاي من ناحية، من ناحية ثانية انا اريد اشرح البيتين اللي يقولن على الشاعر، يقول لها تعلقت فيك أعراق جن وتنشئة ما بين نبعين من نجد ومن نشب. طيب نلاحظ أن النشب هذا والتربية التنشئة في أسرة النبوة كيف راح يطلع؟ خلينا نشوف الإمام الغزالي يقول قال له النبي انك اشبهت خلقي وخلقي. انت اشبهت خلقي وخلقي. طيب اصحاب الصحة يقولون ما رؤي احد يشبه رسول الله باخلاقه وخلقه مثل حسن ابن علي ابن ابي طالب. طيب النبي صلى الله عليه واله كان يعبر عنا بان امتدادي المر يقول هذا يشير الى علي بن ابي طالب وولده وزوجته وانا يوم القيامه في مكان واحد. طيب خلون هذا كله اشعار بان الاجواء اللي نشا بها هؤلاء هي دور رسول الله بالذات. فاذا كان يشبه رسول الله صلى الله عليه واله بكل اخلاقه وادابه تتوقع انها التربيه او هالتنشئه تصير بها نقص يعني تصبح تربيه منتلمه؟ لا تربيه مو منتلمه. لكنه الامام سلام الله عليه ما اجى الزمان ترك له او بالاحرى تبين وجهه نظره. يعني كان الامام سلام الله عليه الى وجهات نظر بالجو اللي عاش فيه. هذه وجهات النظر اجوا المتاخرين صار بناؤهم يضعون عليها الوان من ظلال الشك. مثلا ان هذا كان حباب للحياه ولذلك صالح. كان حباب للدنيا ولذلك كان يتزوج مجموعه من النساء عجيبه غريبه. كان غير حازم ولذلك سلم الامر الى معاويه. كل هذه احكام ارتجاليه ما تقدر تسميها احكام صحيحة اطلاقا. كيف؟ يعني اولا اللي يجي يقول ان كان حباب للدنيا هذا فرد انسان واقعي غلط وجدانه ويغلط التاريخ ويغلط الواقع. الامام الحسن خرج لله من امواله 3 مرات. مش عنده اموال يجمعها تصدق جهاد في سبيل الله. خرج لله من امواله 3 مرات وسافر الله بامواله مرتين. وكان سلام الله عليه ما عنده ليس له وانما ما عنده للناس ولا ناس. يعني حتى على اعدائه للناس تامل لان ذولا يحملون فرجمجاج غريب في بابه. يعني مثلا المفروض ان الامام الحسن تعرض الى تجربه قاسيه. شنو هي التجربه القاسيه؟ لما انقتل امير المؤمنين سلام الله على اصحابه اللي انقتلوا يا الصفين يتاماهم معاويه قطع عنهم العطاء قطع عنهم الرزق. لكن لما اجى الامام الحسن هاي التجربه ولدت عند رده فعل. يعني مثلا صار ينظر الى هؤلاء الذين منعوا عن اهله الطعام يقابلهم بالمثل؟ لا مو بالشكل. كان الامام الحسن يشيل الاموال ويشيل الطعام ويطلع بالليل حتى الى الد اعدائه نعم ليوصل اليه الطعام وحشيرتهم على ديدنهم. هكذا كان كلهم هكذا. علينا الطالب كان يبكي عبد الله ابن الكوى. عبد الله ابن الكوى يقرب الى الله بشكل عليه من ابي طالب. يجي لي علينا الطالب يطرق عليه باب بيته يجيب العطاء. الحسن هذا وضع علي بن الحسين يعول عائله الامويين لما قامت الثوره. هذا جابه من ديدنهم شكلهم هذا. فكان الامام سلام الله على عطاء ما عنده ليس له وانما لمن لما يراه ما يرى فيه مجد وما يرى فيه قرب الى الله. يقول خير المال ما رقي به العرض. بمر بالمدينه والثلاثون شيء ان المدينه يعني ساحه يدخل اليها المسلمون من انحاء الارض لما يجون للحاج. الإمام حسن كان ماشي وراء بعض غلمانه وبعض دول الحجاج اللي جايين الى زيارة النبي هذا الثاني. والشام تعرض الى توجيه رد عليه ابن ابي طالب ووالده لا حدود له، توجيه غريب. فهذا ماخذ صوره منين؟ مثل ما اشرت لك امس، قلت لك بعض الناس يبقى منغلق، يعني ما يحاول ان يراجع نفسه في هاي المعلومات اللي عنده. هذا جاي يحمل براسه، يحمل براسه ما ذهب اليه بعض الرواه. مو هذا واحد من الرواه يقول النبي قاعد وما علي بن ابي طالب ويا العباس بن عبد المطلب، اشتكت النبي الى الجاعدين قالوا دول هذان يموتان على غير سنتي، دول اثنينهم يموتون على غير سنتي. طيب هذا رأسه مثلا أخوه محشي من هالنوع، وجاي يسأل على منه؟ هذا دليل علي بن أبي طالب قتل المسلمين، دليل علي بن أبي طالب أراق الدماء، دليل علي بن أبي طالب سيفه ولغ في دماء الناس. فشافه تبنى لي، قال له أنت ابن أبي تراب؟ قال بلى. قام يشكو او لعب الشتم، الغلمان اللي واقفين ويا الامام الحسن حطوا يدهم على سيوفهم يردون ضربة اشهر لهم الى ان فرض على شرع من الشتائم. قال اسمع انا احسبك غريب يبين ملامحك ملامة واحد غريب، انت مر بنا هيا بنا الى الدار، ان كنت جائعا اشبعناك، ان كنت عاريا كسوناك، ان كنت صاحب حاجة قضينا لك حاجتك، فانت تعالي يعني ها انت حتى وقف الصورة اللي بذهنك. بدأ هذا راجع نفسه انه ليش يقف مني هالموقف، شنو خايف مني؟ هذا عائل ما ندائر مدائرة وبأيديهم السلوه وبسهم الان يفقهوني اربا اربا، طيب ليش يخاف مني هكذا؟ قال والله انا مرة من تتبقى مني المقابلة، اشهد انكم حجج الله على خلقه. شفت الامام قال لي على احسن اخليكم يضربوه بالسيف هذا يا لا خليه يطلع من عندي على اقتناع بانه كان على ضلال. عطاء امر له بعطاء، عطاء الامام سلام الله عليه كان ياخذ طريقة هكذا، الاموال اللي عند الامام تحفظ طريقها الى التوزيع على هذا الشكل. وحتى المروان توصل الى مروان بن الحسن يطلب من الامام راحلته المحملة، يأمر الامام بصرف الراحلة الى. طيب هذه اموال، يجي مؤرخ يقول كان حباب للدنيا، الواحد يحب الدنيا من اجل ماذا؟ يعني انا لما اكون حباب للدنيا زين، عندما احب الدنيا اكون على احسن حاله للدنيا، اما من ناحيه الاموال ها اي وحده، الناحيه الثانيه يقولون لا احب الدنيا من اجل بلهميه العيش من ناحيه الزواج. زين الحقيقه ترى اللي رووا قضيه الزواج ابو طالب المكي في قوت القلوب والمدائني ثلاثة دولة، وكلهم ما يعتبرون مقبولين عند أهل الحديث ولا مقبولين عند المؤرخين، يعني يضعون عليهم تشكيك علامة استفهام. هذول اللي رووا أن الإمام سلام الله عليه أكثر من الزواج، حتى كان الامام علي بن ابي طالب يقول لا تزوجوه فانهم اطلاق. طرف سريع القضيه، يعني اولا الفت نظرك اللي حب خلي يشوف تاريخ عمر بن الخطاب، تاريخ ابي بكر، تاريخ علي بن ابي طالب، تاريخ الخلفاء، شوف شقد تزوجوا. الزواج في عصر الامام الحسن شقد كان، يعني المسلمين كثر كانوا يتزوجون. وانا اتصورت اكثر من مره ذكرت لك ان بعض الكتاب المعاصرين يقول انما كانوا الصحابه يكثرون من التزوج لانه الحرب تريد وقود، ودول كانوا يكثرون حتى يصيروا عندهم اولاد، والاسلام مستهدف يوميه قوم عليه حرب من جانب من الجوانب، وبحاجه الى جن، بحاجه الى وقود، يضطرون يجوزون المسلمين حتى يقعدوا مع اولاد يجندوهم. الشاء تعليم ناهض يوم وناهض ما يهمني، لكن اريد ان تثنى ضرب. اذا ترجع الى تاريخ الخلفاء تلقى هواية اعداد الزواجات عندهم المروية اعداد كبيرة مو قليلة. وهذا المعنى سبق ان اشبعته. بس الرواية اللي تنصب على الامام الحسن سلام الله عليه، ما كان الامام الحسن عنده زواجات اكثر من النمط المعتاد في ايام عصر. لكن انا بوجع شلون اوجع؟ اصور شهواني قاعد ما عنده شغل الا يخطب بنت فلان وبنت فلان ياخذها يومين ويطلقها. هذا المعنى حرصوا عليه، حرصوا عليه حرص شديد ان يصورون الامام الحسن انسان ينشد اللذه، مو رجل مال حرب ولا رجل مال قتال. طبيعي هذا الكلام لا يصمد امام التحقيق، ما يهمنا، لانه كل المحققين او المحللين اذا مروا عليه زيفوا، وخصوصا اذا عرفت الفتنة مرتا ترى 12 ولد عند الامام الحسن وعنده 5 بنات، كل مجموع ما ترك 12 ولد وخمس بنات. 12 ولد وخمس بنات طبعا ما تدل على انه متزوج اكثر من واحدة او اثنين او ثلاثة، بس شرح مو واحدة او اثنين او ثلاثة، بس على التعاقد طبعا، مو يعني دفع، على التعاقد. كما كانوا الصحابة، الصحابة كانوا يزوجون هذا العدد. فالامام الحسن مو نساز عن عصرة ابدا، بدليل ان اولاده اللي تركهم كذلك اولاد الوصناعيش عند المحققين، ها؟ و5 من البنات، اكثر من هذا ما عنده، ولا ما يدل على كثرة النساء وعلى العدد اللي يروي التاريخ، وانما التاريخ متجني في هذا الباب، متجني غاية التجني. جيب نرجع اللاحظ ثالثة اللي اكد عليها المؤرخون او الكتاب او المحللون بان الرجل مو رجل حرب، لا هو رجل سلم. طبيعة بعض الناس، بعض الناس طبيعة رجل سلم مو رجل حرب مع القتال، لا لا مو هالشكل. لانه الامام الحسن مر بتجارب مع ابيه امير المؤمنين، هاي التجارب خلط الحقائق واضحة قدام عينه. الإمام الحسن كان بين أمرين، إما أن يهيئ جماعة يصعدون إلى مستوى التضحية، يلا يفوت بيهم، يولا يضحي بشكم مخلص من جماعته ويعود الأمر بعد ذلك إلى سفك الدماء وإلى إيقاع الفتنة بين المسلمين. الإمام الحسن ما يقدم هيجي إقدام أبدا، لأنه درس للساعة تماما. انظروا إلي يا جماعة مسكونين عاطفيا، دخل عليه واحد يقول له السلام عليك يا مذل المؤمنين، واحد يقول له وقعت رقابنا لمعاوية، كانوا يقولوا وبعدوا، ما وبعدوا، هو يبين لهم يشرح لهم، ترى يقولوا أنا إنما ظننت بكم على الموت. كم واحد انتو في الواقع ما دورهم كم واحد، يعني افرض قيس ابن سعد رضوان الله عليه نبهي، افرض نظائر قيس اذا تبحث عنهم في تاريخ الامام في جماعة يتجاوزون عدد اصابع الكف. اما الجماعات اللي عندهم استعداد الى التضحية بالشكل اللي يريد الامام كان جدا قليل ابدا. ام يجي يدخل يخلي المعركة تعقب، هل وقود هذا وتنتهي الى نتيجة غير مرضية؟ ما مستعد ابدا. واكد لك حتى الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، يعني بعض الورائع عندما وصل بها الى النهاية مو لأن راح يحقق بها إنجاز، لكن إذا تخلى عنها يتخلى عن مبدأ من مبادئ الإسلام، من فقاتل التي تبغي حتى تتيء إلى أمر الله. عندما قاتل البغاة مو إيمان بأن من بعد حرب البغاة راح ينجز ياخذ إنجازه، مع الأسف لا، ما صارت الإنجازات. ليش؟ لأنه أنت تتصور أن المعركة أشفرت عن ماذا؟ أشفرت المعركة عن جماعة صاروا يعبدوا للجمل عبادة هنا والشكل، وما وصل الإمام علي إلى الهدف اللي يريده أيضا، لكن ما تقدر يتخلى بنص الطريق لأنه قاتل التي تبغي. مطلوب تنفيذ النص، كون يمشي إلى نهاية الضرب. فالإمام أصلا وقف يدرس الساحة ودرسها للساحة وشاف أن الساحة لا تساعد على القتال، لذلك تخلى. يعني صالح مش صالح حبا بالحياة ولا لأن لين العريكة ولا لأن رجل سلم، لا لا، الحسن رجل إسلام، الإسلام يضرب السلم يتبع السلم، يضرب الحارب يتبع الحارب، الموقف سلم عليه هذا هو اللي أملاه عليه، أملى عليه الموقف أن يصالح فصالح. وإلا المسألة الإمام الحسن أكبر من أن يرمى لأنه حباب للدنيا، بالعكس كان يرى الدنيا، هو يقول لأحد أصحابه أنزل الدنيا بمنزلة الميتة، خذ منها ما يكفيك. شلون الإنسان إذا اضطر إلى الميتة يأكل منها ما يكفيه؟ أنت اجعل الدنيا بمنزلة الميتة. واحد الإمام لا ينقض قوله فعلا أبدا، مندمج مع الحياة هذا الاندماج بحيث يريد أن يعيش فرد سنة أو سنتين ولو في نطاق الذل، حاشا. الإمام سلام الله عليه درس الساعة تماما، وأكم أحسيات يعني الواقع ما نقدر نحط أصابعنا شوية على الجنب إلى بعض الحالات. يعني الحقيقة الإمام سلام الله عليه وضع في موقف جدا حرج، فصار ينسحب من الساحة إلى الساحات الباقية. الساحات الباقية شنو؟ أول ساحة الساحة العلمية. يقول ابن كثير كان الإمام الحسن سلام الله عليه إذا خلص من صلاة الغداء من صلاة الصبح يجلس، يقول ويأتي أكابر القوم اللي قسم منهم صحابة وقسم تابعين يجلسون بين يديه يسألون فيجيب الإمام سلام الله عليه، يجيب إلى أن يرتفع الضحى. يعني شاف الساحة العلمية لابد لها من غنى، ولذلك تركنا مسند أيضا من الأحاديث، مسند الدلالي اللي رواه الدلالي عنه. زين الإمام سلام الله عليه وأولا يعني صرف نشاطه أولا للجانب العلمي، وبعد صرف نشاطه للجانب الأخلاقي أيضا. يعني إذا كان الساحة الحربية ما يقدر يلجها، يلج الساحة الأخلاقية حتى ينشئ جيل متحلل الأخلاق. ولذلك كان صلوات الله عليه في أخلاقه لا يضاهى من ناحية التواضع ومن ناحية لين الجانب ومن ناحية العطف. بعد ولد الساحة الاجتماعية، شلون ولد الساحة الاجتماعية؟ دام يصل الى بعض البيوت اللي كانت معروفة بالعباء لامير المؤمنين، لكن مع ذلك يصلها، يوصل اليها العطاء، يريد استصلاح عن هذا الطريق. يعني توجه الى الجوانب البنائية بالمجتمع من الجانب الثاني، عاش الفترة الطويلة. لكن معاوية ما كان يهدأ له بال، والامام الحسن سلام الله عليه موجود. ليش؟ بلا شوية تنبه لي. كأنه معاوية كان خايف من مجموعة، دول المجموعة اللي خايف من عندهم يتصور ان دول هم العقبة اللي راح يوقفون في طريق وصول يزيد الى الحكم. منو مثلا؟ واحد من عندهم عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد. عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد برز وصارت لأسهم كثيرة بالساحة وصار شخصية مرموقة. بدأ معاوية لا يهدأ يفكر أن هذا شنو الطريقة للخلاص من عنده، هذا عنده شعبير وإلى أتباع، إذا يجي واجهة علانية راح يخلق له معركة بالساحة وفي غنى عنها. وبنفس الوقت هذا ابن خالد بن الوليد مشكل الى اثار الى متانه، وشلون يتخلص منه؟ صار يتخلص من عنده عن طريق الشوم. هنا ارسل جماعه احتالوا حتى اوصلوا له الشوم فقتلوه. من الاشخاص اللي كان خايف من عندهم، خايف من مالك الأشتر. مالك الأشتر كان يحسب الألف حساب. أيضا أرسل إليه الشوم، بس له الشوم قتله، قتله عن طريق الشوم، وقال كلمته الشهيرة: إن لله جنودا من عسل. بعد من الأشخاص اللي كان خايف من عنده حط على نفسه، منه سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص وعمر بن سعد. سعد هذا الرجل الى مواقف نبيلة. سعد انا سبق ان اكثر من مرة اشرت الى سعد، حتى مع ان ما بايع علي بن ابي طالب، خلف عن بيعته. سعد حتى وان كان عنده موقف مقابل للامام، لكن موقف نبيل، مو موقف واحد خارج عن حدود النبل، لا لا. كان حتى لما يدعى الى شتم يابى ويزبئر في وجه من يريد شتمه. ويوم من الايام قال لمعاوية: ليش ما تجي مثل الناس؟ بس شوف ذول الخطباء يشهدون على المنبر يشتمون ابو تراب. قال له: ذول لو دعوتهم الى شتم الانبياء والمرسلين لفعلوا، لكن انا ما مستعد انا اكون مثل هالمجموعة من الحفلة اللي عندك. تريد اشتم علي ابن ابي طالب؟ وعلي بن ابي طالب يقول له رسول الله: لا اعطينا الرايه غدا رجلا كرار غير قرار، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. تريد اشتم علي بن ابي طالب وعلي بن ابي طالب يزوجه رسول الله ابنته ويقول: زوجتك خير الناس من بعدي. تريد من عندي اشتم علي بن ابي طالب ورسول الله يقول لعلي بن ابي طالب: انت مني بمنزله هارون من موسى. قال له: زين اذا تعرف لم يسالف ما بلعت انت. قال له: شيء خصني ما لك علاقة، هاي اشياء نعم خصني. فالرجل سعد ابن كان عنده مواقف ومواقف صلبة، وهذا كان يتارى معاوية حدا عطرة في طريقه، فبش اليه السم. هذا سلاح السم، ها، حتى الى الان ذرية معاوية موجود نفس سلاح السم حتى الان الى يومك هذا. هذا اللون مش ظل عند بعد، ظل عند اللي خاف من عنده واللي مطيع، عهد ويا وعاقد ويا معاقدة الحسن ابن علي بن ابي طالب لا بد له من القضاء عليه. شلون يتم القضاء عليه؟ اولا بان يجي الى مجموعة يجنبها مقابل الإمام الحسن سلام الله عليه، يجنبها تجنيب عجيب، يعني هيئ لجماعة ذولا من الرؤساء ومن الشعراء، جنبهم للوقوف بوجه الإمام الحسن سلام الله عليه. وحدة واثنين، يعني من جملتهم الأشعث ابن قيس. الأشعث ابن قيس ما صار، كان معبأ الرجل تماما، معبأ للقضاء على الإمام الحسن، وما كان متوقع من عنده، هذا من قواد الإمام علي بن أبي طالب، بس هو استطاع معاوية أن يصل إليه. يصل إليه عن طريق الأموال، يصل إليه عن طريق الجاه. زياد كان رجل إداري قدير، ما كان ينام معاوية حتى شحب من علي بن أبي طالب. شحذها معهم وحط ايده وين على المكان اللي يوضعها، لان كان عنده عقده بان زياد بن ابي ما الى ابو معروف، فعبر عنه زياد بن ابي سفيان وجاب لي امتاي هذا، يعني كان يعرف اين يضع يده. دول شحبهم عن طريق جندهم ضد الامام، وبعدين بالاضافه لهذا بدا يتحين الفرس. شق الامام السم مرار، مو اول مره، لا مرارا وصل، ولذلك الامام صرح قال لقد سقيت السم مرارا، ما اثر بي مثل هذه المره. الامام احس بان الساحه لا سبيل الى ولوجها حربيا، اتجه عادلين الى عبادته، اتجه كان يدخل الى مسجد رسول الله صلى الله عليه واله فراسا سمعه وهو ساجد: الهي عبيدك بفنائك، الهي فقيرك بفنائك، الهي مسكينك بفنائك، يا محسن قد اتاك المسيء، تجاوز عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك. ثم يسمعون وقف دموعه وهو منحنٍ، هو ساجد، انصرف الى الساحة الاخلاقية، انصرف الى الساحة العلمية، الى جد الى ارجع الان الى ما بدأت به حديثي. احنا لما نريد نرجع في مثل هذه الليلة الى تاريخ الامام الحسن سلام الله عليه، ما ينبغي ان نغلب علينا جانب المأساة فقط، ونعرف ان الامام الحسن دس اليه الشوم، وانه حرم منه اهله، وهم يعني في واقع الامر اعمارهم قصيرة، هم يعني تصور الامام الحسن عمره 47 سنة، الحسين كذلك نفس الشيء ماتوا به العمر. ابو امير المؤمنين سلام الله عليه يكونهم بكثير مؤثر يعني من 57 سنة، هذا او رأي ب60 ورأي بأقل ورأي على العموم، يعني الأعمار مو طويلة، مو من الأعمار اللي تعتبر طويلة، فقصد الحياة بالنسبة لهم ما تقاس بالكمية، تقاس بالكيفية. يقول الشاعر: قد تطول الأعمار لا خير فيها، ويضم الأمجاد يوم قصير. إذن شنو اللي يخلينا هالليلة ينبغي أن نأخذ من الإمام الحسن؟ يعني مثل ما قلت لك لا نكتفي مثل الأمل وقعة، نأخذ الجانب اللي له علاقة بالمسار ونبعد لمجرد المسألة. الإمام الحسن أخلاق، ينبغي أن نقتبس من أخلاقه. الإمام الحسن لما أشوف أنا تاريخيا يقوم الى بيت واحد عرف ابوه بالانحراف عن علي بن ابي طالب، يقول لي الامام الحسن سلام الله عليه يقضى عنا بينا في اخر لحظات حياته وانتبه لي عبارته. هذا درس ينبغي ان اتعلمه من الامام الحسن، ومعنى يعني ينبغي ان لاحقد، ينبغي ان يتغلب عندي الجانب الانساني، ينبغي ان اكون ممن ينحو النبل في سلوكه. الامام الحسن سلام الله عليه يقول: خير المال ما وقي به العرض. ينبغي احنا اذا مرينا بسيرة الامام الحسن نقول على شعار الامام الحسن: ينبغي ان نجعل من اموالنا قسم لوقاية العرض. شلون يعني حتى لمن شتم لو قال باننا قاسين، يعني عندنا مجتمع بيتامى مثلا نحقف على اليتامى، عندنا مجتمع بمؤسسات خيرية نفي عرضنا بإنعاش هذه المؤسسات، مو بس أجمع المال إلى أن أخرج من الدنيا يأخذها غيري فيكون المهمة له والوزر عليه. الإمام الحسن كان غزير العبرة خوفا من الله، ينبغي ان نعطي من اوقاتنا شويعات علما للانقطاع الى الله، ينبغي ان نخشى الله في اقوالنا وفي افعالنا. الامام الحسن كان مهيب الجانب عزيزا، ينبغي ان نحمل انفسنا على سلوك طريق العزه، الإمام الحسن سلام الله عليه بالإضافة إلى ذلك كله كان شديد القرب إلى الله، يتوجه إلى الله تبارك وتعالى في أشد الأعمال وأحمزها، يطلع ماشي على رجليه إلى الحج، يجي لي سعد بن أبي وقاص يقول له سيدي الناس انقطعوا بالطريق ما يقدرون يشوفوك تمشي وهم راكبين، لو تعتزل الطريق على حدة تطلع على طريق آخر لو تركب، يقول له لا أنا أعتزل ما أحرجهم. في ضرب الله وإن كان واهرا حشينا كان يسلكه الإمام الحسن قربة إلى الله، لأن وراء هذه الخصومة نعومة ووراء هذا الألم قرب من الله، ينبغي أن تحملنا سيرته على سلوك أخلاقه. يعني هذا اللي ينبغي أن نأخذ من تاريخ علمائنا، عندما أمر بسيرة الإمام الحسن يعطينا القرآن منهج. بسم الله الرحمن الرحيم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ويقول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. إذا أنا لما أستمع تاريخ الإمام هلما البارزة في حياته يجب أن يقتبسها خلقا ودينا وورعا وصلابة في الله وليما مع أهل الدين، كل هذه دروس أخلاقية ينبغي أن ننهل منها حتى نكون متأكد. بعد ذلك نرجع إلى المأساة. طبعا مو سهل عزيز رسول الله اللي مثل هالليلة يهنى به فاطمة ويهنى به علي بن أبي طالب ويهنى به رسول الله. صحيح هذا أول وليد يخلي البيت بيت الزهراء يزغرد بالفرح. طبعا مثل هالليلة احنا نعود ايضا لنتذكر خاتمته الأليمة، نشوف بيته اللي مرت عليه ليلة هذه الليالي شوكت عندما دفنه الحسين ورجع الى الدار. الحسين عملا بوصية الامام الحسن ما دفن عند جدة لان الامر راح يؤدي الى سفك دم، جدد به عهدا ومال به الى البقيع واراه هناك. جلس على القبر اذن اخاه، اول ما اذن محمد بن الحنفيه قال لئن هدت ولئن عزت حياتك لقد هدت وفاتك لا ترتدين. الحسين ايضا وقف على القبر تنشب الى الابيات، ها غريب وأطراف البيوت تحوطه، ألا كل من تحت التراب غريب، أدهن رأسي أن تطيب مجالسي وخدك معثور وأنت قريب، وليس حريبا من أصيب بماله ولكن من وراءها حريب. رجع وين رأسا؟ إلى بيت الإمام الحسن. ليش؟ شنو الهدف؟ لأنه هو أبوهم بعد لهذا الإمام الحسن وأبو أولاده لابد أن يعوض عليهم أن يعيد لهم شيء من الطمأنينة أن يحسن لهم العزاء. دخل إلى الدار فوجئ بمكان الحسن خاليا، أخذ يدور بوسط الدار يقول أجود بالدار لا أراك، وبالدار أناس جوارهم غبن. أقول له سيدي أبا عبد الله أنت قضيت إلى دار الإمام الحسن بيت مكان خالي ما دائر، إذا كيف بك لو ترى بيوتكم من بعد واقعة الطائر؟ عندما رجعت إليها أختك الحوراء، عندما دخلت إلى بيوت بني هاشم فرأتها بأجمعها خالية ما فيها إلا أرامل ويتامى، أخذت يجول في وسط الدار تقوم من محراب وتجلس عند محراب. لو شعبت البار على هذه
الشجاب أشوف رسومكم بيعي واستمرحت الأحباب أذكرتنا يا توم والتوام الضبام البهيب الحسين في ليلة هذه اللي يقولون المؤرخين حمل آخر وليد آخر ثمرة من إمام الحسن القاسم وهو طفل أخذ يمسح على رأسه لكن أطفال الحسين من الذي حملهم في مثل تلك الليلة بعد الحسين دخل إلى دار الحسن أمر أن توقد فيها شموع بين السحاب أن يوقد مكان الميت سراج ما أدري هل أوقدت زينب ليلة الحادي عشر مكان الحسين سراج أن بقيت تلك الليلة بالظلمة علينا يقول لي الهود وانا غريب ولا لأحد ممن يخوي مجرد يضمد وحسين العين دم مدد وذن والد العباس مرد اقفى مشالون دار التي غاب متى عدوى بالصوم والصلوات واين الاولى شقت بهم غربة النوى يا ربي نسألك وندعوك ونتوجه اليك بولد رسول الله نتوجه اليك بصاحب الذكرى والمناسبة ارحمنا وارحم اهلنا يا الله اللهم لا تدع لنا مرضا الا شفيته ولا ذنبا الا غفرته ولا هما الا كشفته وفرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها اللهم اجعلنا ممن يستيق في هذه الليلة في هذه المناسبة الكريمة في حمل الاحترام والإجلال لولد نبيك ولأهل بيته الطاهرين اللهم أجرنا على ذلك وتقبل منا الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.